بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 26: باب إذا لم يتم السجود.
ما الحكم في هذه الصلاة؟ نعم.
حديث 389: قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد.
لو مت،
طيب
بكسر الميم، لو مت مت على، أو لو مت. نعم.
وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث ظاهر مناسبته للترجمة، يعني ما حكمه من صلى لكنه لم يتم الركوع أو لم يتم السجود، هل صلاته مقبولة وصحيحة، وهل يعفى عن عدم إتمام الركوع والسجود في الصلاة؟ أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في أمر الرجل الذي رآه يصلي لكنه لا يتم الركوع ولا السجود، فنبهه وأنكر عليه بأن فعله هذا يقتضي عدم قبول صلاته، لأن كل من الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يؤدى على الوجه المطلوب يكون مبطلا للصلاة، شأنه شأن شروط الصلاة، مثل ستر العورة. لو أن إنسانا صلى ولم يستر عورته لا تقبل صلاته، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وهكذا الركوع والسجود لما كان ركنان، لما كان ركنين من أركان الصلاة فالإخلال بهما يبطل الصلاة. وحذيفة رضي الله عنه نبه المصلي إلى هذا الخطر العظيم، وبين له هذا الحكم الشديد، وحذره من أن يفعله حتى لا يكون عرضة لإبطال صلاته وعدم قبولها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 791 طرفاه 791 808
يعني الحديث كرره الإمام البخاري في هذه المواضع.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا لم يتم السجود كذا،
ونص على السجود علّه لمناسبته للفعل الذي فعله الرجل. نعم.
كذا وقع عند كثير الرواة، هذه الترجمة، وحديث حذيفة فيها والترجمة التي بعدها، وحديث ابن بحينة فيها موصولا معلقا.
نعم، موصولا ومعلقا. نعم.
ووقعت عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعل،
يعني هذا الحديث وهذه الترجمة وهذا الباب وقع قبل الباب السابق، ففي اختلاف في النسخ من حيث الترتيب، فبعضها تقدم فيه وضع الباب، وبعضها تأخر فيه وضع الباب. نعم.
ووقعت عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك.
يعني أما رواية المستملي فلم يقع فيها هذا التقديم ولا التأخير، وإنما جاءت وفق ما سرده الحافظ في هذا الكتاب. نعم.
لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به.
نعم.
وهو أبواب صفة الصلاة، ولولا أنه ليس من إعادة
عادة البخاري أن يكرر ترجمة الباب ويكرر الأحاديث تحت هذه الترجمة، لقلنا إن هذا ربما روايات، لكنه لما كان هذا على خلاف عادة الإمام البخاري، وأن الإمام البخاري لا يكرر أمثال هذه الأبواب وأمثال هذا الصنيع، فيقال إن هذا الاختلاف هو من فعل النساخ الذين نسخوا الكتاب كتاب البخاري، فقدم بعضهم وأخر بعضهم. نعم.
ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا، لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته،
وكذلك من ترك ركنا.
كمن ترك ركنا،
يعني لما كان الحكم مشتركا بين من ترك الركن وترك الشرط، لذلك كرر الإمام البخاري هذا الباب. نعم.
ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة.
نعم. أنه لو صلى وفاجأ بين أطرافه فإن المفاجات بين الأطراف خاصة في الأطراف التي لا تعتبر عورة لا شيء في ذلك، وإنما يكون ذلك في الأطراف التي تشتمل على العورة،
فلا تكون مبطلة للصلاة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا.
نعم.
وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على الناسخ بدليل
على
النساخ.
نعم، يعني أن الاختلاف هو من فعل النساخ الذين نسخوا كتاب البخاري لا من البخاري نفسه.
على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي،
والدليل على ذلك أن رواية المستملي خالية من هذا التكرار،
رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم،
والمستولي المستملي بالنسبة لرواة كتاب البخاري يعد من أحفظه الرواة، ولذلك يركن إلى ما فعله دون ما فعله غيره من النساخ.
27 باب يبدئ ضبعيه.
يبدي يعني يبدي يكشف ضبعيه
أو ضبعيه، ويجافي في السجود
بين يديه نعم وجنبيه.
حديث 390 قال أخبرنا يحيى ابن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدي بياض إفطيه،
حتى يبدو
بياض إفطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
نعم، فهذا الحديث فيه الإخبار بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجافي بين أعضائه حتى ينكشف ما بين العضوين في الصلاة، وهذا من كمال الخشوع ومن كمال الطمأنينة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 390 طرفاه في 807 3564،
يعني أن البخاري كرر الحديث 3 مرات في كتابه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب يبدي ضبعيه إلى آخره، تقدم القول فيه قبل كما ترى.
نعم، فهو ذكر هنا تكرارا
خاتمة،
وبعد أن تكلم على حديث ستر العورة وما يتعلق به فعل الإمام الحافظ ابن حجر في هذه الأحاديث كما يفعله في سائر أحاديث الباب أو أحاديث الكتاب، في كل مجموعة منها يعطي تلخيصا في آخر الكتاب بعدد الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وبالمعلقات وبالموصولة، وهذا الفعل من باب التذكير والتنبيه ومن باب يعني الإلمام بما سبقت دراسته مفصلة في الباب، وهو صنيع جيد لتلخيص كتاب الحافظ كتاب الإمام البخاري رحمه الله من قبل الحافظ ابن حجر. نعم.
خاتمة اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضيفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا. صارت 41 حديثا.
نعم.
المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا.
نعم، فيكون الباقي نحو 26 حديثا غير مكرر.
وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضيفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررا أو مكررة،
أو 11 ولا 11؟
11 مكررا مكررة، وأربعة لا توجد فيها إلا معلقة،
يعني جاءت معلقة ولم توصل في موضع آخر.
أيوة. وهي حديث سلمة ابن الأكوع يزره ولو بشوكة،
يزره يعني يزر ثوبه
ولو بشوكة،
ولو بشوكة، تقدم في أول كتاب ستر العورة.
وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ،
إلا هو في حكم الفخذ، وأن الفخذ لا يعد عورة.
وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة،
يعني إن مسلما وافق البخاري في إخراج هذه الحديث في كتابه إلا هذه الحديث الأربعة على اعتبار أنها معلقة، ومسلم خلى كتابه من التعليقات. نعم.
وسوى حديث أنس في قرام لعائشة.
نعم.
وحديث عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الأمر بمخالفة طرفي الثوب.
نعم، أن من صلى في ثوب يعني متواسع فليخالف بين طرفيه على كتفيه. نعم.
وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا،
يعني موقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم،
كلها معلقة إلا أثر عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم.
فهذا الأثر جاء موصولا. نعم.
فإنه موصول. ثمانية وعشرين باب،
بعد هذا التلخيص انتقل إلى الكلام على باب جديد. نعم.
28 باب فضل استقبال القبلة،
وهو شرط من شروط الصلاة، كما أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة.
يستقبل بأطراف رجليه،
يعني أول ما يبدأ في استقبال القبلة أن يجعل أطراف رجل قدميه وأصابع قدميه متجهة للقبلة. نعم.
قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا أثر معلق. نعم.
حديث 391، قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته.
نعم. هذا الحديث بدأ به هذا الكتاب أو هذا الباب، وهو باب استقبال القبلة. نعم. قال واستقبل قبلتنا. نعم لا، والأصل أنه يستقبل القبلة بقدميه في الجملة يعني. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 391 طرفه في 392 393.
نعم.
أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد.
نعم، يعني في أن المساجد إذا بنيت ينبغي أن تبنى مستقبلة القبلة ولا ينحرف بها ينحرف بها عن القبلة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد يعني الساعدي.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صفة صلاته كما سيأتي بعد موصولا من حديثه،
فهو مذكور هنا معلق لكنه سيذكره مسندا. نعم.
والمراد بأطراف رجليه رؤوس أصابعها.
نعم.
وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء. قوله: حدثنا عمرو بن عباس بالموحدة ثم المهملة.
عباس وليس عياش.
نعم.
نعم.
وميمون ابن سيا بكسر المهملة
اللي هي السين سياه
وتخفيف التحتانية،
لا يقال سياه إنما يقال سياه.
ثم هاء منونة
سياه، وقد يمنع من الصرف فيقال سياه، ومنع من الصرف هنا للوصفية والعجمة، لأن السياه لفظ أعجمي معناه الأسود. نعم.
ويجوز ترك صرفه.
ويجوز ترك صرفه. يعني يمنع من الصرف.
وهو فارسي معرب.
فارسي معرب
يعني معناه الأسود،
نقل بلفظه من لغة فارس إلى اللغة العربية. هذا معنى المعرب.
وقيل عربي. قوله: ذمة الله.
ذمة الله
أي أمانته وعهده. قوله: فلا تخفر بالضم من الرباعي.
من الفعل أخفر، فهو يخفر في المضارع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، يخفر. نعم، لأن هذا الفعل من الأفعال التي فيها نوع من التضاد.
أيوه.
فإذا جاء ثلاثي خفر يكون بمعنى حفظة.
أيوه.
وإذا جاء بالفعل الرباعي بزيادة الهمزة أخفر يكون بمعنى ضيعة، على عكس الفعل الثلاثي. والمراد هنا في هذا الحديث أنه بصيغة الفعل الرباعي، ولذلك قال: فلا تخفروا ذمة الله، أي لا تنقضوا ولا تبطلوا ذمة الله. نعم.
أي لا تغدروا.
لا تغدروا.
ويقال أخفرت إذا غدرت.
يقال أغفرت إذا غدرت. نعم
يقال أغفرت إذا غدرت وخفرت إذا حميت.
نعم
ويقال إن الهمزة في أغفرت للإزالة.
الإزالة إزالة المعنى الأول اللي هو الحفظ، فإذا أدخلت علي الهمزة أزالت الحفظ فسار الضياع أو فسار عدم الحفظ. نعم
أي تركت حمايته.
نعم
قوله فلا تخفروا
فلا تخفروا
الله في ذمتي أي ولا رسوله.
فلا تخفروا الله ولا تخفروا رسوله، ولم يذكر صيغة الرسول هنا اكتفاء بذكر الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل التبع. لأن ما يعطى ما يستوجب أو ما يجب لله يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
وحذف للدلالة والسياق عليه.
وحذف لدلالة السياق عليه.
نعم
لأنه جاء في آيات أخر.
نعم
وفي أحاديث أخر يعني لا تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. نعم
أو للسلزام المذكور
أو أن ذلك يستلزم. إذا حافظنا على ذمة الله يجب أن نحافظ على ذمة نبيه. نعم أن هذا يدل عليه باللازم.
وقد أخذ بمفهومه من من ذهب إلى
وقد أخذ بمفهومه
من ذهب إلى قتل تارك الصلاة،
لأنه تارك الصلاة أخفر ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله استوجب أنه كفر بالله، ولذلك يستحق القتل. نعم يعني هذه مسألة استنبط منها بعض أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر يقول هذه المسألة ما هي مسلمة، لأن ليس كل أهل العلم يرون قد تارك قتل الصلاة يرون قتل تارك الصلاة. نعم
وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة وله موضع غير هذا،
يعني محل نقاش ودراسة هذه المسألة في موضع غير هذا الموضع.
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة،
هذا لأنه قال واستقبل قبلتنا، فجاء فيه نص بتعظيم موضع القبلة. نعم
وذكر الاستقبال بعد الصلاة
وذكر الاستقبال
بعد الصلاة للتنويه به
بمكانة استقبال الصلاة.
أيوة
نعم
وإلا فهو داخل في الصلاة لكونها من شروطها،
لأن استقبال الصلاة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فهو داخل في صلى صلاتنا. نعم
وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر.
نعم
فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله.
نعم
ومن لم يظهر منه خلاف ذلك
يطبق عليه أحكام الإسلام. نعم
حديث 392 قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت عليهم دماؤهم وأموالهم،
فقد حرمت
علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 391.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا نعيم هو ابن حماد الخزاعي، ووقع في رواية حماد بن شاكر عند البخاري عن البخاري قال نعيم بن حماد،
ففيه تصريح ونص بأنه نعيم بن حماد. نعم.
وفي رواية كريمة والأصيلي قال ابن المبارك.
نعم.
بغير ذكر نعيم.
نعم.
وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج
على كتاب البخاري.
وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولا في سنن الدارقطني، وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب.
وتابعه
حماد بن موسى.
نعم.
وسعيد بن يعقوب
وغيرهما
عن ابن المبارك،
فكلهم رووه عن نعيم بن حماد.
قوله حتى يقولوا لا إله إلا الله،
كان يدخلوا في الإيمان.
اقتصر عليها ولم يذكر،
المفروض أنه يتبعها بقوله وأن محمدا
رسول
عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله، لأن هذه يعني الشهادة لا بد من ذكر طرفيها، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. نعم.
اقتصر عليها ولم يذكر الرسالة وهي مرادة، كما تقول قرأت الحمد وتريد سورة
السورة كلها، يعني قرأت الفاتحة.
وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب، يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلا بد من ذكر شهادة أن محمد رسول الله،
فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها، فقال وصلوا صلاتنا إلى آخره،
استقبلوا قبلتنا. نعم.
والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة،
لأنه فيها التشهد الأول والثاني وفيها غير ذلك من الألفاظ التي فيها النص على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون
لكن إذا فعلوا ذلك على ديانتهم فلا يعتبروا مسلمين.
أيوة.
إنما لابد أن يفعلوا ذلك وفق شريعتنا حتى يكونوا مسلمين.
لكنهم لا يصلون مثل صلاتنا.
أن صلاة النصارى ليس فيها الركوع والسجود. نعم.
ولا يستقبلون قبلتنا.
بل هم يستقبلون يعني غير الكعبة.
ومنهم من يذبح لغير الله ومنهم من لا يأكل ذبيحتنا.
نعم.
ولهذا قال في الرواية الأخرى وأكل ذبيحتنا. والاطلاع على حال المرء في صلاته كل وأكله يمكن بسرعة في أول يوم.
نعم يمكن. وعيد العبارة.
والاطلاع على حال المرء في صلاته
نعم
وأكله يمكن بسرعة في أول يوم.
يعني يمكن معرفة ذلك عنه من أول يوم.
بخلاف غير ذلك من أمور الدين.
بخلاف غير ذلك من أمور الدين لأنها تحتاج إلى زمن طويل.
قوله فقد حرمت بفتح أوله وضم الراء.
الحاء وضم الراء حرمت. نعم.
ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد.
لم أره في شيء من الروايات بالتشبيه بالتشديد يعني حرمت. كل الروايات حرمت. نعم.
وقد تقدم سائر مباحثي في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة من كتاب الإيمان.
نعم.
حديث 393. قال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي عبد الله
يعني ابن المديني. نعم.
حدثنا خالد بن الحارث
وقال
علي بن عبد الله.
نعم.
حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم نعم.
نعم.
قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 391.
الحديث نفسه تكرر بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله وقال علي بن عبد الله هو ابن المديني
يعني هو شيخ البخاري. نعم.
وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية ميمون ابن زياه.
نعم.
لمتابعة حميد الله.
نعم، حيث أنه تابع حميدا في روايته عن أنس.
قوله ما يحرم بالتشديد وهو معطوف على شيء محذوف، كأنه سأل عن شيء قبل هذا وعن هذا، والواو استئنافية وسقطت من رواية الأصيل وكريمة. ولما
السؤال جاء ما يحرم وليس فيه وما يحرم. نعم.
ولما لم يكن من قول حميد سأل ميمون أنسا التصريح بكونه حضر ذلك عقبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن أنسا حدثهم، لئلا يظن أنه مدلس،
لئلا يظن أنه قد دلسه يعني.
لئلا يظن أنه دلسه. لئلا
يظن أنه دلسه. نعم.
ولتصريحه
فساق الروايتين في كل منهما تصريح بالسماع.
أيوة. ولتصريحه أيضا بالرفع، وإن كان للأخرى حكمة.
نعم.
وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة في الإيمان لمحمد بن نصر،
في كتاب الإيمان لمحمد بن نصر المروذي.
ولابن مندة وغيرهما،
يعني جاء فيه في تلك الكتب التصريح بالرواية في الرواية بالسماع. نعم.
من طريق ابن أبي مريم المذكور
في هذا الإسناد.
وأعل الإسماعيلي طريق حميد المذكور فقال الحديث حديث ميمون وحميد إنما سمعه منه، واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ عن حميد عن ميمون قال سألت أنسا.
ففي التصريح بسؤاله. نعم. ورواياته عنه.
قال وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به، يعني في التصريح بالتحديد.
هذه مسألة هنا يعني أوردها بعض علماء العلل وقالوا هذه الرواية ما يحتج بها حتى وإن صرح بالتحديث، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنكر على من قال هذه المقالة هذه الدعوة، فقال لا، ما دام ورد التصريح بالسماع فيتعين قبولها ويتعين دفع التدليس. ولو يعني أطلقنا هذا القول واتهمنا بعض الرواة بأننا لا نقبل منه إذا صرح بالسماع، فهذه يعني مسألة تفسد على علماء الحديث رواياتهم وتصريحهم بالسماع. نعم.
قال لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه،
يعني يقولون أخبرنا حتى لو رووه بدون سماع بالعنعنة، وحتى لو أدى ذلك إلى روايتهم لها بالتدليس. هذه هي التهمة التي وجهت والتي تصدى لها الحافظ ابن حجر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قلت هذا التعليل مردود.
نعم.
ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس، لم يوثق برواية مدلس أصلا، ولو صرح بالسماع.
مع أن أهل العلم يفرقون أنه إذا روى بصيغة السماع يحمل على الاتصال، لكن لو روى بصيغة توهم السماع كالعنعنة ونحوها أو كلمة قال، هذه الحالة يغلب الوصف بالتدليس. نعم. فهي مسألة اصطلاحية.
والعمل على خلافه ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمع من أنس، لم يسمعه من أنس، لأنه لا مانع من أن يسمعه من أنس ثم يستثبته.
نعم.
ثم يستثبت فيه عن ميمون.
نعم.
من ميمون لعلمه بأنه كان السائل عن ذلك،
لأن ميمون هو الذي يعني سأل أنس، فيكون يرويه عن الطريقين. نعم.
فكان حقيقا بضبطه.
نعم.
فكان حميد تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه. وقد جرت عادة حميد بهذا، يقول حدثني أنس وثبتني فيه ثابت.
وفي كل الحالتين إثبات السماع في الروايتين. نعم.
وكذا وقع لغير حميد. حديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.